السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أراد ما العباد فاعلوه ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المباركون، فإننا نستعين الله عز وجل في تفسير بعض كلامه في هذا الجامع المبارك ومن هذه الدورة العلمية المباركة المشروعة بعد هذا الدرس بلقاءين كريمين، أحدهما لأخينا فضيلة الشيخ عدنان خطيري، والذي بعده لفضيلة الشيخ الجليل سعيد بن مسر القحطاني، وفقهما الله تعالى لكل خير. على أن من طريقنا بالتفسير أننا سنأتي إن شاء الله تعالى على بعض آي القرآن الكريم فنفسرها، وقد جعل العنوان الأعم لها قول الله عز وجل: إنا كذلك نجزي المحسنين. لكننا سنشرع في آيات قبلها وبعدها، ونجعل قول الله عز وجل: إنا كذلك نجزي المحسنين واسطة العقد بإذن الله. قال ربنا تباركت أسماؤه وجل ثناؤه في سورة البقرة: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قول ربنا تبارك اسمه وجل ثناؤه وإذ استسقى، هذا إخبار عن شيء قد مضى، لأن العرب في أسلوب كلامها تقول إذا لما يستشرف يستقبل لم يأتي بعد من الزمان. قال الله عز وجل: إذا السماء انشقت، والسماء لم تنشق بعد. وهنا يقول الله عز وجل: وإذ استسقى موسى لقومه، أي أن هذا الأمر قد وقع وكان، وقد كان هذا على الصحيح يوم أن كان بنو إسرائيل في صحراء التيه، يوم أن خرجوا من أرض مصر لكنهم لم يدخلوا الأرض المقدسة، فحكم الله عز وجل عليهم أن يبقوا في الأرض يتيهون فيها. قال الله: 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. في تلك الحقبة استسقى قوم موسى لموسى، أي طلب بنو إسرائيل من نبيهم من كريم الله ونجيه موسى بن عمران أن يستسقي الله لهم. وبعض العلماء رحمهم الله فهم من قول الله جل وعلا وإذ استسقى موسى لقومه أن موسى لم يدركه العطش، وهذا يحتمل، لكن الأصل إبقاء أن موسى فرد من بني إسرائيل، وفضل موسى على بني إسرائيل ليس محل ارتياب، لكن لا حاجة لمثل هذا التكلف، والعلم عند الله. لكن يفهم من الآية قطعا أن بني إسرائيل لم يستسقوا، فالاستسقاء يتم بأحد حالين: إما أن يخرج الإمام بالناس فيصلي ويصلون معه، وهذا وقع في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم عندما خرج بالناس إلى المصلى، ويقع أن يطلب من رجل صالح أن يستسقي، أن يدعو الله للناس بأن يسقون فيستسقي ربه فيسقيهم الله. وهذا كذلك وقع لنبينا عليه الصلاة والسلام وهو قائم على المنبر يوم الجمعة، لما جاءه الرجل يشكو إليه جدب الديار وقلة الأمطار، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه فسقاهم الله. فقول الله عز وجل هنا في سورة البقرة وإذ استسقى موسى لقومه، هذا يمثل الحالة الثانية مما ذكرناه من سيرة وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. سأل موسى عليه السلام ربه أن يسقي قومه ويسقيه، قال الله وإذ استسقى موسى لقومه، أي طلب موسى السقيا لقومه. فقال الله عز وجل فقلنا، أي أوحينا إلى موسى، أمرناه فقل نضرب بعصاك الحجر. أما العصا التي كان يحملها موسى فالأصل هي العصا التي كانت معه وهو يرعى الغنم في أرض مدين، وهي العصا التي انقلبت إلى حية بين يدي فرعون، وهي العصا التي ضرب موسى بها البحر فانفلق فعبر ببني إسرائيل إلى الشط الآخر من البحر فأنجاهم الله. هي نفس العصا، والعلم عند الله على ظاهر القرآن على أن هي نفس العصا التي أمر الله عز وجل موسى عليه السلام أن يضرب بها الحجر، لكن الخلاف في الحجر نفسه، فهل هذه اللام للجنس أو للعاد؟ فإن قلنا إن قول الله عز وجل فاضرب بعصاك الحجر، أي أن الألف واللام في قول الله الحجر للعهد، أين هناك حجرا بعينه يعلمه موسى؟ أمر الله موسى أن يضرب ذلكم الحجر دون غيره من الحجارة. وإما أن يكون قول الله عز وجل فاضرب بعصاك الحجر أي حجر، ويصبح الحجر الألف واللام هنا للجنس، ليس هناك حجرا معهودا، فيكون موسى قد ضرب حجرا اختاره وضربه. أيهما أبلغ في الإعجاز؟ الأبلغ في الإعجاز أن يكون موسى يضرب أي حجر، هذا أبلغ في الإعجاز، أبلغ في إثبات قدرة ما أتاه الله عز وجل كليمه موسى بن عمران. فضرب موسى الحجر، والله عز وجل لم يذكر الضرب هنا، لكن هذا يسمى بالصناعة البلاغية عند أئمة العربية يسمى إيجاز حذف، لأن ما بعده دل عليه، فإن الله عز وجل قال فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه، معنى الآية أنه ضرب فانفجرت منه، لكن الله لم يقل فضرب موسى الحجر، لأن هذا معلوم بداهة لما قال الله بعدها فانفجرت منه. وجاء في سورة الأعراف قول الله عز وجل فانبجست. فظاهر القرآن والعلم عند الله أن أول الأمر الحجر صلب مغلق فانفجر، ثم إن تلك العين هدأت حتى تستطيع أن تعطي الناس، قال ربنا فانفجرت منه 12 عينا، وقد كان أصباط بني إسرائيل عددهم 12، وهم الأصباط في ذلك الوقت مثل الشعوب والقبائل والأسر في زماننا هذا. فقال الله عز وجل فانفجرت منه 12 عينا، فتحقق لموسى عليه السلام كرامة له من الله أمور كثيرة، من أعظمها عدم الازدحام على الماء، لأنه لو لم تنفجر منه إلا عين واحدة لاختصر بنو إسرائيل وهم يوم ذاك كثر. لكن قول الله عز وجل فانفجرت منه 12 عينا يبين رحمة الله عز وجل ببني إسرائيل وكرامة الله عز وجل لعبده ونجيه وكليمه موسى بن عمران عليه السلام. قال ربنا فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم، فعلم كل أحد أين عينه التي ينبغي أن يستسقي منها، أي من أصباط بني إسرائيل، وهذا من منن الله عليهم في تلك الصحراء القاحلة. فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل ناس مشربهم، ثم قال الله لهم كلوا واشربوا من رزق الله، فإنما تطعمون ما تسقون ليس بأيديكم وليس لكم في أصل في الأصل لكم عليه قدرة، ولكنه رحمة من الله عز وجل بكم. والأمر في القرآن عند الأصوليين إذا جاء بعد نهي إنما يدل على الإباحة، يدل على الإباحة، الله عز وجل قال وإذا حللتم فاصطادوا، فمعنى قول الله عز وجل فاصطادوا لا يدل على الوجوب أن تصطاد، وإنما جاء بعد نهي وهو أن الله عز وجل حرم على المحرم أن يصطاد، فلما يأتي الأمر بعد نهي لا يدل على الوجوب وإنما يدل على الإباحة، أو فلنقل على ما كان عليه قبل النهي. والحاجة إلى الطعام والشراب حاجة ملحة، قال الله كلوا واشربوا من رزق الله، وجرت سنة الله عز وجل في خلقه في فطرتهم في خلقتهم أنهم إذا طعموا سقوا شعروا بالاستغناء يكونون عياذا بالله في الغالب أقرب إلى الكفر. ربنا يقول كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، فلما قال الله عز وجل لهم هنا كلوا واشربوا من رزق الله نبههم إلى أن الأصل أن الإنسان إذا وجد مثل هذا من الطعام والشراب ويسر الرزق أن يقوده ذلك يسوقه إلى المعصية. قال الله عز وجل ولا تعثوا في الأرض مفسدين، والعثي أشد الفساد، وهذا يشكل بمعنى الآية لأن الله قال ولا تعثوا في الأرض مفسدين، مع الاتفاق على أن كلمة مفسدين تعرب حالا، لكن هل تعرب حالا مهكدة مبينة مؤسسة؟ اختلف النحاة فيها، كل ذلك بسبب أنهم اتفقوا في غالب أحوالهم على أن العثية من أعظم الفساد. الذي يعنينا أن الله عز وجل نهاهم عن الفساد بعد أن أباح لهم الطيبات وأعطاهم من الطعام، أعطاهم من الرزق، أعطاهم من الشراب، قال جل ذكره كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. هذا بيان للآية إجمالا، لكن يأتي ما انطوت عليه الآية من معان أخرى. الماء أجل مفقود وأذل موجود، ليس هناك شيء عزيز إذا فقد مثل الماء، وليس هناك شيء هين على الناس إذا وجد مثل الماء. ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم والآثار عنه وعن الصحابة دلت على أن سقي الماء من أفضل الصدقة. وقد دل ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن أبيه على أن التصدق بالماء من أفضل الصدقة من قول الله عز وجل في سورة الأعراف: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. فسقي الماء من أعظم الصدقات. ويدل عليه كذلك حديث تلك المرأة البغي من بني إسرائيل، تلك المرأة البغي من بني إسرائيل عندما من الله عليها أن هداها فسقت كلبا، وجاء بالحديث فغفر الله له لمجرد سقيها كلب. فالله عز وجل جعل هذا الماء قوام كل شيء. قال ربنا: وجعلنا من الماء كل شيء حي. فسقي الماء من أعظم الصدقات. وكما يحتاجه أهل الدنيا يحتاجه أهل الجنة ويحتاجه أهل النار. فأما أهل الجنة فإن الله عز وجل عد الأنهار التي من ماء أولى الأنهار الأربعة التي يعطاها أهل الجنة. وأهل الجنة يعطون أنهارا من ماء وأنهارا من عسل وأنهارا من لبن وأنهارا من خمر وأنهارا من خمر. فقدم الله عز وجل الماء على هذه الأربعة. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ، رب العزة والجلال يقول. وزمزم جعلها الله عز وجل كرامة لإسماعيل وكرامة لهاجر لما أن شعرت بالعطش هي ووليدها وأخذت تطلب الماء تتنقل ما بين الصفا والمروة، حتى من الله على إسماعيل عليه السلام بأن حفر ما بين قدميه ماء زمزم. هذا كله يدل على حاجة الناس للماء في الدنيا وفي الآخرة. قال الله عز وجل كما قلنا عن أهل الجنة، قال كذلك تبارك اسمه عن أهل النار: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. وقال ربنا عنهم: وإن يستغيثوا، أي أهل النار، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. وقد يأتي على ذهنك أن الماء الأصل أنه أن يشرب، فهل الآية ينبغي أن تكون أنه يشوي المريء، يشوي ماء يمر عليه الماء؟ لكن أهل العلم يقولون، والعلم عند الله، إن معنى الآية أنهم إذا سقوا يعطون ماء، لكن هذا الماء كالمهر، فإذا أدلوه من أفواههم ليشربوه سقطت فروة جلد وجههم من حره قبل أن يشربوه. هذا معنى قول الله عز وجل: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. ونبينا صلى الله عليه وسلم وعد أمته حوضا، وهذا الحوض فيه ماء. وقد قال عليه الصلاة والسلام: وددت لو أني رأيت إخواني. قالوا: يا رسول الله، نحن إخوان، لسنا إخوانك. قال: بل أنتم أصحابي، ولكن إخواني لم يأتوا بعد وأنا فرطهم على الحوض، أي سابقهم إلى الحوض. فالفارط من يسبق قومه، من يسبق وفده إلى ماء الحوض. فهو عليه الصلاة والسلام يوم القيامة إذ أن الناس يحشرون عطشا يقف على حوضه صلوات الله وسلامه عليه يسقي أمته. جعلني الله وإياكم ممن ينال تلك السقاية. قال ربنا عز وجل: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر. الضرب في اللغة وفي القرآن خاصة يأتي على معان عدة، فليس كل ضرب معناه أن ترمي به شيئا ما، لكن الضرب قد يأتي بمعنى السفر. قال الله عز وجل: إن أنتم ضربتم في الأرض، بمعنى سافرتم. وقال جل وعلا في المزمل: وآخرون يضربون في الأرض، يعني يسافرون، يرتحلون، ينتقلون، سواء كان من أجل التجارة أو كان من أجل غيرها. وقد يأتي الضرب بمعنى الإلصاق. قال: الفرزدق يهجو جريرة، ضربت عليك العنكبوت بنسجها، وقضى عليك بها الكتاب المنزل. الذي يعنينا أن المفردة في القرآن قد تكون لها عدة أوجه، إنما يعرف معناها من خلال سياق آيات القرآن. نأتي الآن إلى قول الله عز وجل: إنا كذلك نجزي المحسنين، وهو عنوان محاضرتنا. ولا بد أولا أن تعرف معاني عديدة قبل أن نأتي لتفسير الآية. من ذلك أن يعلم أن الله عز وجل قال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. العدل والإحسان قرينان، قرينان في الذكر، لا يلزم أن يكون قرينين في الفعل، لكنهما في الذكر مقترنان، لكنهما في الذكر مقترنان. يقول ربنا هنا إن الله يأمر بالعدل والإحسان. من قواعد العلم أن تعلم أن العدل واجب لكن الإحسان مندوب إليه، وأن تعلم أن الإحسان من حيث عمومه مع الناس أن تعطي أكثر مما هو عليك وأن تأخذ أقل مما هو لك، أن تعطي أكثر مما هو عليك وأن تأخذ أقل مما هو لك. قلنا العدل واجب لكن الإحسان مندوب إليه، والإحسان أن تعطي أكثر مما هو واجب عليك وأن تأخذ أقل مما هو لك. فأمر الله بقوله إن الله يأمر بالعدل والإحسان، هذا على أحد تفسيرات الآية. كذلك ينبغي أن يعلم أن الإحسان في مفهومه قد يأتي في باب الإيمانيات وقد يأتي في باب التعامل مع الناس. فمن باب التعامل مع الناس إذا كانت هناك نعمة منك إلى غيرك يتعدى بحرف الجر إلى، فيقال أحسن عمرو إلى زيد، أحسن الأب إلى أبنائه، أحسن الإبن إلى والديه. لكنه إذا كان يتعلق بعملك نفسه وإجابتك له فلا يقال أحسن فلان إلى صنعته، وإنما يقال أحسن فلان في صنعته، يتعدى بحرف الجر في، يتعدى بحرف الجر في. هذا ما يتعلق بالتقعيد اللغوي حول معنى الإحسان فيما هو ظاهر القرآن، ظاهر السنة، ظاهر كلام العلماء. أما الإحسان فيما يتعلق في علاقة العبد مع ربه فقد يشمل الثاني لكنه بصورة أوضح. جبريل عليه السلام ملك مقرب ذو منزل كريم وخلق عظيم وخلق جليل، وهو ولي نبينا صلى الله عليه وسلم من الملائكة، وله طرائق عليه السلام في تعليم الصحابة، منها أنه قدم على النبي عليه السلام والملائكة أعطوا قدرة على التشكل، فجاء في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. والأصل أن الذين يقدمون على مجلسه صلى الله عليه وسلم إما أن يكونوا من أهل المدينة أو أن يكونوا ممن حوله، فإن كانوا من أهل المدينة فإن الناس يومئذ قليل ويعرف بعضهم بعضا، وإن كانوا قادمين من أطرافها فيرى على من أتى أثر السفر. ولهذا تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من وعثاء السفر وكآبة المنظر. فعندما يأتي رجل ثيابه بلغت من البياض شدته وشعره بلغ من السواد شدته، هذا لا يدل على أنه قادم من أطراف البلد. ولهذا قال عمر ولا يرى عليه أثر السفر، يعني يجمع بين متناقضين. ما المتناقضان؟ لا يعرفه منا أحد ولا يرى عليه أثر السفر. فالأصل إما أن نعرفه وإما أن يرى عليه أثر السفر، فهذا لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. فجلس جبريل معلما بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم والحديث فيه، فوضع يديه على فخذيه. وهذا يحتمل كم معنى؟ يحتمل معنيان. المعنى الأول أن يكون جبريل عليه السلام وهو بصورة رجل وضع يديه، أي جبريل وضع يديه هو على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون حالته حالة متطلع مترغب للعلم. وإما أن تكون الحالة الثانية أن يكون جبريل وضع يديه هو على فخذيه هو، أي لم يضع يديه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم وإنما وضعها على فخذيه هو، فتكون حالته حالة متأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في كلا الحالتين ذو مقام رفيع وأدب جم وجلالة مكان لا يختلف عليها أحد. ثم أخذ جبريل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤال من يعرف الإجابة، لأنه لا يسأل سؤال استفهام، وإنما يسأل سؤال من يريد أن يعلم من حول النبي عليه الصلاة والسلام. قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال: صدقت. أشكل هذا الأمر على الصحابة، قالوا: فعجبنا له يسأله ويصدقه. ثم قال له: يا محمد أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أما الأولى يسمى عند بعض أهل العلم منزلة المشاهدة، ويسمون الثانية منزلة المراقبة. والأولى مطلب عظيم، وإن كان قول النبي صلى الله عليه وسلم له يدل على أنه يوجد من العباد من يصل إلى هذه المنزلة، أن تعبد الله كأنك تراه. ثم لأن الدين فيه سعة، قال: فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهم العباد الذين يراقبون الله في كل أمر يأتونه. هذا تعريف الإحسان كما قاله نبينا صلى الله عليه وسلم، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لفظ الإحسان جاء في القرآن كثيرا، سواء جاء على هيئة فعل أو على هيئة مصدر أو على غير ذلك مما تتصرف فيه الكلمة عادة في لغة العرب. سنقف على بعض الآيات التي جاء فيها لفظ الإحسان جملة، ثم نأتي إلى قول الله عز وجل: إنا كذلك نجزي المحسنين. جاء خبر الإحسان في قصة قارون مع موسى عليه السلام لما خرج في زينته، وقد أعطى الله عز وجل قارون أموالا ظاهرة وكنوزا وافرة وحليا فاخرة. مما نصح به قارون: وأحسن كما أحسن الله إليك. واختلف العلماء في الضابط للآية، لكن ابن العربي قال، وهذا حق، إن جماع معنى الآية أن يستعمل نعم الله في طاعة الله، أن يستعمل نعم الله في طاعة الله. وأحسن كما أحسن الله إليك، أي ما أتاك الله من نعم استعمله في طاعته. وجاء قول الله عز وجل في خاتمة سورة المرسلات: إنا كذلك نجزي المحسنين، لما ذكر الله عز وجل المؤمنين وقال: إن المتقين في ظلال وعيون. الظلال هنا ظلال الأشجار وظلال القصور، وهذا يقابل ما قاله الله عز وجل عن أهل النار: انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب. فلما ذكر الله في الأول مقام أهل معصيته، ذكر بعدها مقام أهل طاعته، ختمها بقوله جل وعلا: إنا كذلك نجزي المحسنين. لكن قول الله إنا كذلك نجزي المحسنين جاء 4 مرات في سورة واحدة، هي سورة الصافات، ختم الله عز وجل بها، أي قوله إنا كذلك نجزي المحسنين، ختم الله به قصص 4 من الأنبياء: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى مجتمعان، وموسى وهارون مجتمعان، وإلياس عليهم السلام جميعا. فقال الله عز وجل أولا في السورة نفسها، قال: والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد. هذا قسم من ربنا جل وعلا. قول الله عز وجل: والصافات صفا، قلنا إن الواو والقسم، والجمهور على أن المقسم به الملائكة، وقول ربنا والصافات يحتمل في مجمله معنيين: المعنى الأول حال كونهم صفوف، وقد دل القرآن والسنة على أن الملائكة أكثر أحوالهم، على أن الملائكة أكثر أحوالهم صفوف. قال الله عز وجل: يوم يقوم الروح والملائكة صفا. وقال ربنا: وجاء ربك والملك صفا صفا. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا تصطفون كما تصطف الملائكة عند ربها. وهذا الأظهر في معنى الآية، ويأتي بمعنى أنها صافة أجنحتها تنتظر أمر ربها، وقد يقول قائل إنه لا تعارض بين الأمرين وهذا حق. فلما أقسم الله عز وجل بها على هذا الحال قال بعض العلماء قبل أن ننتقل إلى ما بعده قال كذلك يحتمل معنى قول الله عز وجل والصفات صفا منازلهم مراتبهم عند ربهم، وهذا أنبأ الملائكة عنه بأنفسهم في قول الله عز وجل وما منا إلا له مقام معلوم، فليست الملائكة جميعا على حال واحدة. قال ربنا والصافات صفا، فقال بعدها لم يقل والزاجرات، قال فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا. الفاء تفيد في غالب أحوالها هنا على أن المعطوف الثاني تبع للمعطوف الأول، بمعنى أنها تتحدث عن قوم بعينهم، يعني الزاجرات التاليات ليسوا غير الصافات، كلهم ماذا؟ كلهم ملائكة. فقال ربنا فالزاجرات زجرا، الأشهر أن المعنى الملائكة الذين يسوقون السحاب. ثم قال الله فالتاليات ذكرى، فمن الملائكة من ينزل بالوحي على أنبياء الله، وهذا يشتمل معنى قول الله فالتاليات ذكرى، ويعني أن الملائكة تذكر ربها. ولما قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذكر أعظم، قال مصطفى الله لملائكته سبحان الله وبحمده. فهذا معنى أن الملائكة لهم ذكر يقولونه عليهم السلام. فقال ربنا عز وجل والصفات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا، جاء جواب القسم إن إلهكم لواحد. أين المناط هنا؟ أجيبوا، المناط قول الله لواحد، بمعنى لو قال الله وهذا في غير القرآن والله لا ملزم له والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم، لا يتم معنى، لا يتم جواب قسم. لماذا؟ لأن هؤلاء القوم يعلمون أن لهم إله، ليست المعضلة، ليس كفرهم أنهم يعلمون أن لهم إله، هم اتخذوا هبل واللات والعزة كلها اتخذوها آلهة، لكن كفرهم بأنهم جعلوا هذه الآلهة أندادا مع من؟ أندادا مع الله وشركاء معه. فالآية تأتي لتبين أنه ليس إلا إله واحد. فقال الله عز وجل بعد هذا القسم العظيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. والإيمان بوحدانية الله والعمل بمقتضى ذلكم الإيمان هو الدين كله، فاعلم أنه لا إله إلا الله. ثم جاءت الآيات قصص الأربع التي ختمت بقول الله عز وجل إنا كذلك نجزي المحسنين. بدأها ربنا عز وجل بقوله ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريتهم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. قول ربنا ولقد نادانا نوح، من نوح؟ أول رسول الله إلى الأرض، سماه الله في القرآن عبدا شكورا، ناداه خلد الله نداء نوح في القمر ربي إني مغلوب فانتصر، وخلد الله نداء نوح في سورة نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. قال رب العزة ولقد نادانا نوح، لم يقل الله فأجبناه، لكن قال فلنعم المجيبون، هذا يدل على أن الله أجيبه، أجابه قطعا. وقال جل وعلا في سورة الأنبياء ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له، والقرآن يصدق بعضه بعضا. قال ربنا هنا ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله، يشترك في قول الله عز وجل أهله هنا كل من آمن مع نوح، فنجيناه وأهله من الكرب العظيم، والكرب العظيم هو الطوفان الذي أغرق الأرض يومئذ، فنجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته، ذرية من؟ ذرية نوح هم الباقين. معنى ذلك أن الله عز وجل منع من كان مع نوح من غير أهله أن يكون لهم عقب، ولم يكن العقب إلا من نوح من أولاده الأربعة أو الثلاثة، لأن أحدهم مات في الطوفان غرق. فكل بني آدم بعد نوح من ذرية نوح، قال الله وجعلنا ذريتهم الباقين وتركنا عليه في الآخرين، أي ذكرا حسنا، سلام على نوح في العالمين. عندما يكون للإنسان عدو فالأصل أنه يمكن أن يهلك يغلب، لأن له عدو. وقد اجتمعت على نوح أمور ثلاث ومع ذلك سلم لأن الله نجاه. والأمور الثلاث: كثرة أعدائه، إذ لم يؤمن معه إلا قليل، ربنا يقول وما آمن معه إلا قليل. كثرة العدو لوحدها مظلة مهلكة. الأمر الثاني: طول الإقامة، فإن طول الإقامة مع العدو تجعل أن هناك قد يأتي حين أن يهلكك عدوك، والله يقول فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. والأمر الثالث: شدة الخلاف ما بين نوح وما بين أعدائه. لماذا قلنا شدة الخلاف؟ لأن ليس الخلاف بينهم على دينار أو درهم أو على قطعة أرض يمكن أن يتنازل أحدهما عن الآخر، لكن الخلاف كان خلافا عقديا، كان كفرا وإيمانا. فاجتمعت هذه الثلاث ومع ذلك نجى الله من نجى الله نوح. قال ربنا وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين، إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. ذكر الله عز وجل قوله هنا: إنا كذلك نجزي المحسنين. فالآية قطعا تصف نوحا بأنه محسن، وجزاه الله عز وجل في الدنيا أنه نجاه من الغرق وأظهر دينه وجعل الذرية بعده محصورة فيه. فنحن الآن في هذا المسجد ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كلنا ننتسب إلى نوح، وهذا من فضل الله على نوح. ويفرح نوح بكثرة المؤمنين، لأنه على بعض الأقوال أنه كتب الله له النجاة يدخل يعظم أجره بعظم من آمن من أبنائه، وهذا من كرامة الله لهذا العبد الصالح، وهو أول من يطلبه الناس بعد آدم يوم القيامة في حديث الشفاعة، فإنه أول رسل الله إلى الأرض. فقال الله عز وجل: إنا كذلك نجزي المحسنين. فهذا بعض من جزاء الله عز وجل لأهل الإحسان، أنه يظهرهم ويعليهم ويمن عليهم بالكرامة ويرزقهم من حيث لا يحتسبون. ثم قال الله بعدها في السورة نفسها، قال: وإن من شيعته لإبراهيم. من شيعة من؟ نوح. ما معنى من شيعته؟ أي من أمصاره الثابتين على دينه، المحاربين لأهل الإفساد، القائمين بحقوق الله وحقوق العباد. وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. جاء ربه بقلب سليم ذكر بعضها في الشعراء: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لكن آية الشعراء تتحدث عن أين؟ مشايخ، عن الآخرة. ولا تخزني يوم يبعثون، عن الآخرة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. واضح الآن؟ لكن آية الصفات لا تتحدث عن الآخرة، تتحدث عن الدنيا، بدليل قرينة إذ. والله عز وجل قال: وإن من شيعته، أي من أنصار نوح، لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. معنى الآية، نأتي بمثل خارجي حتى تفهم معنى الآية. الآن لو أن رجلا في بيته واحتاج هذا الرجل ابنه، ثم بعث إليه من يدعوه، فجاء الابن، بعد ذلك هذا الذي كان وسيطا بين الأب وابنه سأل الأب بالهاتف أو بغيره، هل جاءك ابنك؟ فقال الوالد نعم جاء الابن. هل يتصور عقلا أو نقلا على أي حال أن يكون هذا الابن جاء وترك بعض أعضائه، بعض أعضاء جسده في المكان الذي كان فيه؟ محال، واضح؟ محال. فهو جاء كلية بكله، جاء جسدا كله إلى أبيه، ظاهر هذا؟ واضح؟ الآن نأتي للآية. ربنا يقول وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. في الأول، في المثال الأول نقول إن الابن جاء لأبيه سالما، معنى سالما لم يبق عضو من أعضائه لم يأتي. قول الله عز وجل إذ جاء ربه بقلب سليم بالغ المحبة لله، والمعنى لم يكن في أوبة إبراهيم إلى ربه في قلبه أحد إلا من؟ إلا الله. وما خلد الله ذكر إبراهيم كما ترى من شيء هين. إذا كان الناس يوم القيامة إذا حشروا أول من يكسى خليل الله إبراهيم قبل الأنبياء جميعا، قبل أبيه آدم وقبل نوح وقبل نبينا صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على رفيع مقامه وجليل عطائه وكمال توحيده عليه السلام عند ربه. قال الله إذ جاء ربه بقلب سليم، ثم ذكر الله عز وجل خبر الخليل مع أبيه وخبر الخليل مع ابنه، والحالان مختلفان. فالأب كان كافرا فجاهده إبراهيم، والابن كان مؤمنا وأبوه يحبه، ومع ذلك قبل إبراهيم أن يجعل الابن قربانا لله. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. ولو قال الابن في غير القرآن في غير تربية الله له على فرض جدلي لم يقبل، لما قبل إبراهيم منع ابنه، لكن أراد إبراهيم أن يشترك ابنه في الأجر. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. قال الله فلما أسلم وتله للجبين، أسلم كل منهما قلبه لله. الوالد يضحي بابنه والابن يضحي بروحه. فلما أسلم وتله للجبين، التل في اللغة المكان المرتفع، والمعنى أنه وضعه على شيء مشرف حتى يتمكن من ذبحه، والجبين ما على الصدغة مما هو في أحد جانبي الجبهة، هذه الجبهة، والجبين إما واحد على اليمين وإما واحد عن وواحد على الشمال. خليل الله جعل ابنه على أحد جنبيه، وغالب الحال أنه وضعه على جنبه الأيسر، على جبينه الأيسر، حتى يذبحه إبراهيم بيده اليمنى. ولم يكن شيء يمكن أن يصنعه آدمي ليذبح أكثر من هذا، ولا يمكن أن يصنعه آدمي ليذبح أكثر من هذا. فالابن أسلم يده لأبيه وافتجع ووضع على جبينه ولامس جسده التراب، والأب أضجع ابنه على جبينه، على جبين الابن، وأخذ المدية وهي السكين، وأخذ يريد أن يمررها على رقبة ابنه. المقصود العظيم من الابتلاء وقع، وهو أن كلا منهما يسلم أمره لله. قال رب العزة فلما أي حين أسلم الاثنان وتله الأب للجبين أي الابن، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، نداه ملك في ظاهر القرآن، وقد يكون الله عز وجل ناداه لكن الذي يظهر أنه ملك. وناديناه أن، هذه أن تفسيرية، يعني ماذا قلنا له وقت النداء؟ يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. كان خليل الله صادقا مع ربه، ولا ينجي مع الله إلا إلا الصدق، أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا ربنا يقول لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم. وقد مر معنا ومعكم في دروس سبقت أن هذا الكبش الذي فدي به الذبيح من ابني إبراهيم وصف بأنه عظيم، اجتمعت فيه ثلاثة أمور: عظيم في هيئته، وعظيم لأن أضحى أمره سنة بعده إلى اليوم، وعظيم وهو الأجل أن الله عز وجل قبله من إبراهيم، قبله من إبراهيم، إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم، وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين. قال الله بعدها كذلك نجزي المحسنين، ولم يقل الله إنا كذلك نجزي المحسنين لسببين: الأول لأنها سبقت، والأمر الثاني لا يوجد اختلاف بين الأمم في عظمة خليل الله إبراهيم عليه السلام. كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. ولما ذكر الله الخليل ذكر بعده بعض ذريته وهما موسى وهارون عليهما السلام. قال الله عز وجل ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين. ولقد مننا على موسى وهارون أخوان شقيقان ذكرهما الله في القرآن. ومن عجيب أمرهما أن الله ذكرهما وذكر أمهما ولم يذكر أباهما، ولم يأتي في القرآن ذكر لوالد موسى وهارون. وذكر الله أختهما وقال لأخته قصيه، لكن خبر الأم والأخت انقطع منذ حال وهو في قصر فرعون، ولم يأتي له ذكر في القرآن بعد ذلك، والله أعلم بالحال. قال الله عز وجل هنا ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. من الله عليهم في الأول بالفكاك من الأسر، والثانية باللذاذة في النصر. الأول بماذا؟ بالفكاك من الأسر، إذ كان فرعون يستعملهم أقبح الاستعمال. والثانية بقوله جل وعلا ونصرناهم فكانوا هم الغالبين بلذاذة النصر. ثم من الله عليهم بما هو أعظم، قالوا آتيناهما الكتاب المستبين أي التوراة وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين. وخبرهما ظاهر مر معنا كثيرا، وقول الله إنا كذلك نجزي المحسنين شهادة لهما بأنهما من أهل الإحسان. وقال الله عز وجل بعدها إنهما من عبادنا المؤمنين. ثم ذكر الله عز وجل بعد ذلك خبر إلياس. والمشهور عند أهل السير عند أهل الأخبار أن إلياس عليه السلام من صدق لاوى ابن هارون، وقد قال الله عز وجل فيه وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين إنا كذلك نجزي المحسنين. فذكر الله عز وجل أنه من المحسنين وشهد الله له بالرسالة، وقال جل وعلا عنه فكذبوه، ومن الذي كذبه؟ قومه. ولم يذكر الله أن أحدا آمن به، لكن الاستثناء في قول الله عز وجل إلا عباد الله المخلصين يشعر بهذا معنى الآية فكذبوه فإنهم لمحضرون. ما معنى محضرون؟ لا يقول أحد محضرون بمعنى مبعوثون، لأن كل الخلق مبعوثون من آمن به أو من لم يؤمن، لكن المراد هنا فإنهم لمحضرون أي حاضرون للعذاب يشهدون العذاب، فإنهم لمحضرون. لهذا يستقيم الاستثناء بعدها، قال الله عز وجل إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين إن كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. هذه موارد أربعة ذكر الله عز وجل فيها قوله إنا كذلك نجزي المحسنين ويبقى من الحديث عن الإحسان في القرآن قول الله عز وجل في خبر الصديق يوسف ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله ثم قال له إن نراك من المحسنين قول الله عز وجل ودخل معه السجن فتيان أي وافق قدرا وقت أن أمر بالصديق يوسف إلى السجن أن يدخل معه فتيان بتهم غير تهمته فأصبح معه جبرا من أصحابه لأن المكان الذي يجمعهما واحد ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما أي أحد الفتيين إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه المعنى أن كل منهم قص رؤياه على يوسف وكان يأملان في أنجبهما نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين أهل التفسير عفى الله عنا وعنهم كثير منهم يقول إن معنى الآية إنا نراك من المحسنين في فهم الرؤيا في فهمها أي في تأويلها فقصروا المعنى على أن المراد من القول هذين الرجلين أنهما غلب على الظن أن يوسف يعلم تفسير الرؤى وهذا في ظني بعيد وإنما المراد إنا نراك من المحسنين الإحسان بوجهه العام أي نرى عليك مخايل الصلاح والتقوى والخوف من الله لما وجداه منه في السجن فغلب على ظنهما أنها مثل هذا أن مثل هذا يوفق للخير يوفق للتأويل الحق يوفق للتعبير هذا الذي دفعهما إلى أن يجيب دفعهما إلى أن يعرض الرؤيا عليه إنا نراك من المحسنين ثم أجابهما عليه السلام بعد أن وطن لهما بالدعوة إلى الله قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما إلى آخر الآيات التي هي ليست في مجال سياقنا الآن نختم بتفسير آيات قلنا إن قول الله عز وجل إن كذلك نجزي المحسنين هو واسطة العقد وأننا سنفسر قبلها وبعدها وقد بينا قبلها قول الله عز وجل وإذ استسقى موسى لقومه ثم نأتي إلى قول الله عز وجل وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين هذا في خبر نبينا صلى الله عليه وسلم وإذ يمكر بك الذين كفروا المكر إيصال الضرر إلى الغير خفية إيصال الضرر إلى الغير خفية ونبينا عليه الصلاة والسلام من الله عليه بالرسالة في قومه لكن قومه ما كانوا إجمالا جمعا أهلا لتلك النعمة قال الله وكذب به قومك وهو الحق فأتمروا في دار الندوة ودار الندوة دار كانت قد بنيت على زمن قصي بن كلاب يجتمع فيها الملأ من قريش وكانوا قد اشترطوا أن لا يدخلها إلا من بلغ سن 40 ويقال تاريخيا إن عمرو بن هشام أبا الحكم المكنى إسلاميا بأبي جهل دخلها قبل أن يطر شاربه لما رأوا عليه من مخايل النجابة فاجتمعوا وأخذ كل منهم يقول قولا رأيا كيف يتخلصون فيه من نبينا صلى الله عليه وسلم فمن أشهر الآراء التي عرضت أن يقتل وهذا معنى قول الله وإذ يمكر بك الذين كفروا ليقتلوك أو يخرجوك أو يثبتوك أو يخرجوك فالإثبات أشبه ما يعرف اليوم بالإقامة الجبرية والإخراج المراد به الطرد إلى بلد لا يريده كما يسمى اليوم النفي ليس إلى المدينة فلما اجتمعوا وقالوا قولهم اتفقوا في آخر الأمر على أن يقتلوه صلى الله عليه وسلم وقد علموا أن بني هاشم لن يتركوهم يقتلوا محمدا فعزم أمرهم على أن يأخذوا من كل رجل شابا من كل قبيلة شابا جلدا حتى يتفرق دمه صلى الله عليه وسلم على القبائل والرواية تقول إنهم اختاروا قرابة 40 رجلا أحاطوا بدار النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن جدار الدار عاليا كان قصيرا وهم 40 رجلا ما جاءوا إلا لقتله، وليس بعد القتل جرم، بمعنى من يريد أن يقتل أحدا لن يتحرج من ماله أو من غيره ما دام يريد أن يزهق روحه. ثم لما حاطوا بالدار خرج النبي عليه الصلاة والسلام وقد أمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه، وهو يومئذ قد جاوز 15، أن ينام في برج أخضر حضرمي كان النبي عليه الصلاة والسلام قد ألف أن ينام به. فاضطجع علي رضي الله عنه أرضاه في البرج الحضرمي الأخضر الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام غالبا ما يلتحق فيه، والقوم خارج الدار يراقبونه من بعض ما يمكن أن ينظر منه إلى الدار. ثم خرج عليه الصلاة والسلام، والرواية التاريخية تقول إنه تلا قول الله عز وجل: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وخرج عليه السلام دون أن يراه القوم. ثم إنهم بقوا كأن أحدهم حدثته نفسه أن يقتحم الدار، فكأنهم سمعوا صوت امرأة، والعرب كانت فيهم من الشيم على كفرهم الشيء العظيم، فقال بعضهم لبعض: والله إنها لسبة، لا تتحدث العرب أننا هتكنا على بنات العم حرمتهم. فهم رغم عداوتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، رغم كفرهم، إلا أنهم أنفوا أن يتسوروا الدار رغم قصر الجدار حتى لا يتحدث العرب أنهم اقتحموا دارا فيها نساء، إذ كانت العرب ترى للنساء حرمة ولا يقبل الرجل أن يقتحم مكانا فيه نساء، وهم على كفرهم ويريدون دم النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يقول قائلهم، يقول بعضهم لبعض: إنها لسبة، يعني عار لا يمحى، لو أننا اقتحمنا الدار وعلمت العرب أننا اقتحمنا الدار وفيها بنات العم، لأن القرابة بينهم قائمة، وإن كان بعضهم مؤمن وبعضهم كافر، فلا تتحدث العرب أن فعلنا ذلك. فبقوا على حالهم. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قلنا قبل ذلك خرج، ثم لما أصبحوا علموا أن عليا هو الذي كان ملتحفا ببرد النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يقربوه إذ لم يكن لهم حاجة به. ثم إنه صلوات الله وسلامه عليه خرج مع الصديق رضي الله عنه في الخبر المعروف المأثور حتى انتهى إلى الجبل، فدخل الغار هو وأبو بكر، والغار مظلم لكنه غشي بنور رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقي عليه الصلاة والسلام في الغار 3 أيام حتى خف الطلب، وظنت قريش أنه ليس في الغار. الله يقول: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. وإن كان الله يقول في كتابه: وإن الله لمع المحسنين، فكيف بسيد المحسنين صلى الله عليه وسلم. مضى صلى الله عليه وسلم مع صاحبه الذي يدلهم عبد الله بن أريقط كافر، والذي يخدمهم عامر بن فهيرة مسلم مولى لأبي بكر. ومضى الركب ترفعهم النجاة تضعهم المهاد حتى انتهوا إلى امرأة تعرفون وادي قديد الآن في طريق مكة المعروف، في ذلك الوادي كانت امرأة من خزاعة يقال لها أم معبد، قد عرفها الناس، لها خيمتان قد نصبتا في الطريق، يأوي إليها الصفار. فمضى الركب حتى دخلوا عليها، فاعتذرت لا من عطاء ولا من بيع، لأنه لا ليس ثمة شيء يباع ولا يهوى. عمد صلى الله عليه وسلم إلى شاة في كسر البيت أدناها من نفسه بعد أن استأذن المرأة فأذنت، ثم سمى الله عليه الصلاة والسلام وحلب فدرت بإذن ربها، ثم ملأ الوعاء وسقى المرأة وسقى أبا بكر وسقى عامرا وسقى عبد الله، ثم شرب هو صلى الله عليه وسلم، فكان آخر القوم شربا. ثم بعد أن شرب ملئ الوعاء حتى يشرب أبو معبد زوجها، ثم مضى الركب حتى دنا من هذه البلدة الطيبة المباركة المدينة، فإذا بركب غير بعيد عنه، فقال صلى الله عليه وسلم لأمير الركب: من الرجل؟ قال: بريدة. فقال عليه الصلاة والسلام لأبي بكر: برد أمرنا. ابن من؟ قال: ابن أسلم. قال: يا أبا بكر سلمنا. ثم عبد الله بن ريقط الدليل اخترم بهم وادي ريم، ثم أتى بهم قباء من جهة ما يعرف الآن عند الناس باللغة العامية العصبة. لما أقبل كأن عامرا وعبد الله تلحيا، ولم يبق أمام الأعين إلا النبي عليه الصلاة والسلام والصديق، وكانا متقاربين في السن، وكثير من أهل قباء لم يكن قد رأى النبي عليه الصلاة والسلام من قبل، فلا يدري وعليهما أثر السفر أيهما رسول الله. فلما ظهر وهج الشمس قائم الظهيرة، قام الصديق رضي الله عنه وأرضاه وغطى النبي صلى الله عليه وسلم ببرده، فعلم الناس أن الذي ظلل وكسي هو من؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويبقى الصديق رضي الله عنه منارا في إيمانه، ومنارا في أدبه مع النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يعقل بعد ذلك أن يعادل بالصديق أي رجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كان الصحابة كلهم رضي الله عنهم أرضاهم ذو فضل، لكنهم في ذلك الفضل منازل. نزل عليه الصلاة والسلام ثم أخذ حجرا بعد يوم، ووضع أول حجرة لبنة في مسجد قباء، فتبعه أبو بكر، تبعه عمر، ثم تبعه بقية الصحابة، فكان مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام. مكث عليه الصلاة والسلام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة قبل الزوال، انبعثت به راحلته، صلى الجمعة في مسجد الجمعة اليوم، ثم مضت به راحلته صلى الله عليه وسلم حتى دخل المدينة. فلما دخل عليه الصلاة والسلام قام أشرافها هلم إلى العز والعدد والمنعة هلم إلى العدد والعدة، وهو يقول: خلوا سبيلها فإنها مامورة، حتى أتت موضع المنبر اليوم فبركت ولم ينزل، ثم جالت جولة، ثم عادت إلى موضعها الأول ثم بركت، فنزل عليه الصلاة والسلام، وكان أبو أيوب قد أخذ متاعه ورحله، فقال: المرء مع معه. نأتي الآن للمنبر. قال عليه الصلاة والسلام: إن قوائم منبري على ترعة من ترع الجنة، والقسم بالله شيء عظيم. الله يقول: فيقسمان من بعد الصلاة. أعظم القسم، أعظم اليمين المغلظة، تكون وقتا بعد صلاة العصر، ولا تكون يمين مغلظة يكذب فيها صاحبها أعظم جرما من يمين عند منبره صلوات الله وسلامه عليه، ولهذا جاء الوعيد فيه. والمنبر كما قلت، قال عليه الصلاة والسلام: إن قوائم منبري على ترعة من ترع الجنة. وهو عليه الصلاة والسلام لم يكن يخطب على منبر أول أمره، ثم صنع له منبر، فكان يجلس على الثالثة ويقف على الثانية يخطب، ومضى يخطب على هذا حتى توفي، فآل الأمر إلى أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، فاستحيا أدبا أن يقف على الدرجة التي كان يقف عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فجلس على الثانية. فلما جاء عمر جلس على الأولى تأدبا مع الصديق ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء عثمان رد الأمر إلى حاله تشرفا بأن يجلس على المكان الذي كان يجلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم. يفهم من هذا أن الناس قد يشتركون في الأصل لكن يختلفون في الطرائق، فالفاروق والصديق من قبل وعثمان كلهم محب للنبي صلى الله عليه وسلم، فالصديق محبته جعلته ينزل، وعمر أدبه مع الصديق ورسول الله جعله ينزل أكثر، وعثمان محب لأبي بكر، محب لعمر، محب لرسول الله، أعاد الأمر إلى ما هو عليه، فلا يأتي أحد يشنع على عثمان بهذا. يجتمعون كلهم في المحبة ويختلفون في الطرائق، وعلى منبره صلى الله عليه وسلم وعظ الأمة ودعا الناس وجهد في الله حق جهاده، وكان آخر أمره أنه صعد على المنبر قبل أن يموت بثلاث، على بعض الروايات وقيل بأكثر، فقال إن رجلا خيره الله ما بين الخلد في الدنيا ثم الجنة وما بين لقاء الله ثم الجنة، فبكى الصديق رضي الله عنه وأرضاه. كان بجوار الصديق أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، كان غلاما. قال فعجبنا من هذا الشيخ، يعني أبا بكر، يحدثنا رسول الله عن رجل يخيره الله ما بين الخلد في الدنيا والجنة وبين لقاء الله في الجنة وبين لقاء الله ثم الجنة فيبكي، يعني على ما يبكي؟ فقال صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر بعد أن قال أبو بكر بأبي أنت وأمي يا رسول الله، علم أن قول النبي عليه الصلاة والسلام هذا يعني قرب فراقه، فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام على رسلك يا أبا بكر، ثم قال لو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، وقال قولا جليلا في مدحه رضي الله عنه وأرضاه. فيبقى بأدبه كرة أخرى يعلم الناس محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما مات رسول الله كان الظن عند من هو بادي الرأي أن يكون الصديق أول الجازعين، لكن الصحابة سقط في أيديهم وأضحوا متحيرين، وهذا المحب المؤمن الصادق صعد المنبر وقال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، فكان أعظمهم صبرا رضي الله عنه وأرضاه. فلما استكان الناس وجمع العرب وقسم الردة ونشر الدين عاما كاملا بعد عام صعد المنبر وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام مقامي هذا في عام أول، وأراد أن يقول للناس ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يقدر وأخذ يبكي وأخذ يحاول ثلاثا أن يقول لهم ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يقدر رضي الله عنه وأرضاه. إن الدين، وهذا أعظم ما يملى على قلبك بصرف النظر عن قائله، إن الدين أعظم من أن يكون تجارة مع الخلق، الدين تجارة مع الله. لا يكون هم الإنسان نظر الناس إليه. لو بكى الصديق بكاء عظيما يوم موت رسول الله لعظمت نظرة الناس إليه أنه محب، لكن الصديق لم يكن همه يوم ذاك أن يعرف الناس أنه محب لرسول الله، كان همه أن لا يزيغ الناس، وصعد المنبر وقال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن طوى عليه قلبه من محبة رسول الله كتمه لشيء أعظم منه، وما الذي هو أعظم منه؟ الثبات على الدين. ويقول أحد الصحابة ممن قدم المدينة، يقول دنوت من أبي بكر بعد وفاة رسول الله، فكنت أسمعه يقرأ السورة من القرآن ثم يقرأ بعدها ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لما رأى العرب ارتدت، خاف على نفسه وهو هو في منزلته في الدين، لكن لا يوجد عاقل يأمن مكر الله. الله يقول فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. نحن معشر المؤمنين لا نيأس من رحمة الله ولا نقنط منها، وفي الوقت نفسه لا نأمن مكر الله، ونعلم أننا لن نؤتى من قبل الله، لكن عياذا بالله يؤتى الإنسان من قبل نفسه. الله لما ذكر عدونا إبليس أخبر أنه أوتي قدرة أن يأتينا من أيماننا من شمائلنا من بين أيدينا من خلفنا، ولم يقل من فوقهم، لأن العلو لله الواحد القهار. من قبل الله لن تؤتى، تؤتى من قبل الشيطان أو من قبل نفسك. فتوحيد الله عز وجل هو الإحسان الحق، وقد مر معك في الحديث أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. جعلني الله وإياكم من المحسنين. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وعان الله على قوله، صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.